بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. كان من آخر ما تذاكرنا معكم هو تفسير سورة القدر. والسؤال عند من؟ عندك يا سلطان. متى أنزل القرآن الكريم؟ في أي ليلة من رمضان؟ في ليلة القدر. أحسنت. قوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. كم مقدار الألف الشهر؟ لك يا محمد. ها آخر: 83 عاما وأربعة أشهر، عمر كامل يعدل من حيث البركة والأجر بعمر كامل. هذه الليلة، ليلة القدر، نزل القرآن كاملا إلى أي مكان في السماء الدنيا؟ هذا إجابة حلوة. قال: بيت المقدس في السماء الدنيا. بيت المقدس في السماء إلا بيت العزة، بيت العزة في السماء الدنيا. من هم الذين يقولون أن ليلة القدر هي ليلة النصف من شعبان؟ الصوفية. الصوفية يقولون أن ليلة القدر هي ليلة النصف من شعبان، ولهذا يتحرون قيامها، الصدقة فيها، يعتبرونها ليلة مباركة فيها يفرق كل أمر حكيم. ينزلون الآيات التي في سورة الدخان على ليلة النصف من شعبان، فيها يفرق كل أمر حكيم. طيب، نشرع إن شاء الله تعالى في تفسير سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. أولا، هذه السورة هي أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من القرآن الكريم، فأول ما بدأ به من الوحي هي هذه السورة، وبالخمس الآيات من أولها على وجه الخصوص. فقد كانت فاتحة الوحي وبداية الرحمة هي هذه السورة. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه التعبد وهو التحنث الليالي ذوات العدد. وقد كان يتحنث ويتعبد في غار حراء حتى جاءه الملك وهو في الغار فقال له: اقرأ. قال: ما أنا بقال. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ. يعني أخذه فضمه حتى أجهده ثم أرسله فقال: اقرأ. قال: قلت: ما أنا بقارئ. وقوله ما أنا بقارئ إخبار وليس رفضا للأمر، ليس رفضا للأمر، وإنما هو إخبار عن الحقيقة. ما أنا بقارئ يعني لا أحسن القراءة، ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. فقد كان عليه الصلاة والسلام أميا، ولما جاءه جبريل يقول له اقرأ أخبره بالواقع أنه ليس بقارئ. وليس قوله ما أنا بقارئ يعني أنا لا أستمع الأمر، أنا أرفض هذا الأمر ولا أقرأ. لا، صنع معه ذلك ثلاث مرات، وهو يأخذه ويضمه ثم يرسله ويقول له اقرأ، ويجيبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما أنا بقارئ. ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فحفظها هذه الآيات النبي عليه الصلاة والسلام من أول وهلة. وفي قوله اقرأ دليل على النبي عليه الصلاة والسلام سيصبح بعد ذلك قائد سيقرأ. ثم رجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى خديجة يرجف بها فؤاد من الخوف، فأخبرها بالخبر وقال لها لقد خشيت على نفسي، خشية على نفسي، خشية من الوفاة، خشية أن يصاب بشيء، أنه ما كان يعرف أن هذا هو جبريل. ثم قالت له خديجة رضي الله تعالى عنها كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم، إنك لا تصل الرحم، وتحمل الكلب، تقرئ الضيف، وتعين على نوائب الحق. هذه الصفات في النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أن ينبأ دالة على أن الله سبحانه وتعالى أكرمه ولن يضيعه ولن يخزيه، ولهذا أقسمت يمينا، وهذا من عقلها ومن دينها رضي الله تعالى عنها وارضاها. الرغم ذلك الوقت كانت على دين آبائها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما قد كان نبئ، لكن كانت امرأة صالحة. فقالت له وواسته بهذه الكلمات، وهذا يدلكم على فضيلة أن تكون المرأة متمتعة بالعقل عند الأزمات والمصائب التي تسلي زوجها وتدخل عليه السرور وتصرف عنه ما قد يحل به من الحزن وأثر تلك المصائب. فسكن النبي عليه الصلاة والسلام، سكنته بذلك الكلام، ثم أخذته إلى ورقة ابن نوفل بن عبد العزة، وكان ابن عمها أخو أبيها، وكان امرأة يكتب الكتاب، كان امرأة نصرانيا على دين النصرانية، وكان يكتب التوراة بالعربية، يترجمها إلى العربية من العبرية إلى العربية. فقالت له يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال ماذا ترى؟ فأخبره بالخبر بما حصل له في الغار. فقال له هذا الناموس الذي كان ينزل على موسى، يا ليتني فيها جذع. ما معنى يا ليتني فيها جذع؟ يعني يا ليتني شاب، لأنه قد كان كبيرا في السن ورقة بن نوفل. يقول يا ليتني أعود إلى سن الشباب حتى أدرك يوم يخرج قومك، يا ليتني فيها جذع يوم يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أحد جاء بمثل ما جئت به إلا عودي. أنه يقرأ الكتب السابقة، يقرأ في التوراة، يقرأ في الإنجيل ويترجمها إلى العربية. قال وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. إذا أنا سأدرك هذا المقام يوم يخرج قومك ويوم يعلو شأنك أنصرك نصرا مؤزرا. وقبلها في قوله هذا الناموس يعني الملك الذي كان ينزل على موسى، ثم لم ينشب أي لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي، بقي بعد هذه المرحلة فترة الوحي لا ينزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى آخر الحديث. هذا شاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به هي هذه الآيات، هذه الآيات في أوائل سورة العلق. قوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمر للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالقراءة، فيه دليل على أن القراءة فاتحة الخير، فاتحة الرحمة، فاتحة العلم، بل هي فاتحة النبوات القراءة. فالقراءة أساس كل خير،
الذي ما يقرأ هذا حرم خير كثير، والذي يقرأ قد وفق الخير كثير. فإن بداية الخيرات، بداية النبوة، بداية العلم، بداية الرحمة، اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. كأنه يقول له اقرأ مستعينا بالله، اقرأ بسم الله على عون من الله سبحانه وتعالى، اقرأ مستعينا بالله. فإن الباب البسملة للاستعانة، ابدأ قراءتك ببسم الله الرحمن الرحيم واستعن بالله سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، اسم ربك الذي خلق، مستعينا بالله سبحانه وتعالى الذي خلق. خلق الإنسان من علق، ثم بين له الذي خلق الإنسان من علق، كأنه يقول له الذي خلق الإنسان من علق قادر على أن يهيئك نبيا، أن يبعث فيك النبوة والرسالة، وأن يعلمك ما لم تعلم، فإنه لا يعجزه شيء. كما أنه خلق إنسان بسمع وبصر وجسد وعقل وفكر من علق قبل ذلك من نطفة، وقادر سبحانه وتعالى على أن يعلمك ما لم تكن تعلم. الذي خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، سيكرمك سبحانه وتعالى. وهذا فيها دليل على أن من أراد العلم سيعلمه، لأن الله كريم. فإذا بدأ الإنسان بالقراءة فسيأتيه كرم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، سيفتح عليه ويعلمه ويفهمه ويرفع عنه الجهل. اقرأ وربك الأكرم، ما قال ربك كريم، بل أتى بما هو صيغة مبالغة، الأكرم سبحانه وتعالى. وفيها دليل على أن من سلك طريق العلم أكرمه الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، هو طريق الجنة. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم. العلم منه ما هو مكتوب، ومنه ما هو مشاهد، ومنه ما هو يقذفه الله عز وجل في قلب عبده. فالله سبحانه وتعالى يعلم العلم المكتوب والعلم المشاهد والعلم المدرك بالحواس، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فأول ما خلق الله عز وجل القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم أن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فإن الله قد علم ما كان وما يكون وما هو كائن، لو كان كيف سبحانه وتعالى. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالإنسان قبل أن يكون عالما قد كان جاهلا، العالم قد كان جاهلا، والحافظ قد كان ليس بحافظ. فأي إنسان تراه متعلم في هذه الدنيا قد كان قبل ذلك لا يعلم شيئا، بل إن الله سبحانه وتعالى يقول مبينا مرحلة كل مخلوق، كل إنسان: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هذا كل إنسان يشترك في هذا الحكم، الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والناس جميعا، كلهم أخرجهم الله عز وجل من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا. حتى آدم عليه السلام علمه الله، قال: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. ما إنسان ولد متعلم وأخذ العلم صدفة من غير أن يعلمه الله سبحانه وتعالى. إذن علم الإنسان ما لم يعلم، ما لم يعلمه الإنسان، فما علمه الإنسان اليوم قد كان قبل ذلك لا يعلم شيئا من ذلك العلم. في هذه بشارة على أن ما دام وأن الله سبحانه وتعالى هو المتولي لتعليم الإنسان وهو المعلم له، يبشر الإنسان بالخير. ولا يقول الإنسان أنا ما عاد أصرخ للعلم، لا، هذا من تسويلات الشيطان. كم إنسان أخذ العلم في كبر سنه، من الناس من تعلم وهو فوق 40، ومنهم من تعلم وهو في 60، ومنهم من تعلم وهو شيخ كبير تعلم وأصبح عالما مفتيا، أصبح عالما مفتيا. ابن حزم رحمه الله تعالى تعلم في شيخوخته وهو كبير في السن، تعلم حتى أصبح بعد ذلك إمام من الأئمة، وأقواله معتبرة ويناطح الأئمة بأقواله رحمه الله تعالى. وكان بداية تعلمه أنه دخل المسجد في اليوم الأول، فقال له أحد الشيوخ، قال له: لا تجلس بل صلي ركعتين، بل صلي ركعتين. فجاء فصلى ركعتين، فجاء اليوم الثاني بعد العصر وجعل يصلي بعد العصر، فقال له: لا تصلي، اليوم الأول تقول لي أصلي واليوم الثاني تقول لي لا تصلي، ما هذا؟ ثم بين له أن هذا وقت كراهة، قال: والله لأطلبن العلم حتى لا يخطئني أحد. ثم أقبل على طلب العلم، وما هي إلا سنوات قليلة وإذا به أصبح إماما مجتهدا رحمه الله تعالى. ابن الجوزي الإمام الواعظ الشهير حصل له محنة فدخل السجن، وعمره 80 عاما، وجاء في بعضها 60 عاما ودع في السجن، وأدخلوا معه عبد الرحمن ولده إلى السجن، فأخذ مع ولده القراءات العشر وهو في السجن وعمره 80 عاما، تعلمها في السجن هو ولده. فالعلم سيكرم الله عز وجل به من شأن من عباده. النبي عليه الصلاة والسلام لا نذهب بعيدا، رسول الله صلى الله عليه وسلم أول طلبه العلم كم كان عمره؟ ها من يجي؟ ها 40 عاما، 40 عاما بداية الطلب، 40 عاما. أليس الآن تمر معنا هذه السورة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقلنا هي أول ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وباتفاق أهل السير أن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الوحي وعمره كم؟ 40 عاما، وفي سن 40. إذن قبل 40 النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم شيئا، ويأتيه الملك يقول له اقرأ، يقول: ما أنا بقارئ. إذن ما قال هذا ما هو وقت طلب علم. اليوم قد تجد الإنسان في العشرينات، في الثلاثينات، في الأربعينات، يقول له: خلاص راح الوقت. لا، ما راح الوقت، الوقت الآن بدأ، الوقت الآن بدأ. فالعلم ليس له، لا يشعر الإنسان نفسه بالإحباط، قد يتعلم الإنسان وهو شيخ كبير. ابن 60 يصلح للعلم، ابن 70، ابن 80، ابن 50، ابن 40 يصلح للعلم. فالإنسان يكون صاحب همة عالية وتعلم، وسيفتح الله سبحانه وتعالى عليه. فالإنسان لا تضعف همته ولا يشعر نفسه بالإحباط. فنبي الرحمة عليه الصلاة والسلام الذي انتشر علمه للعالمين، الله عز وجل: ما أصلك إلا رحمة العالمين، بدأ مرحلة العلم في سن 40. ولنا برسول الله أسوة حسنة. ولا شك أن التعلم في الصغر له ميزة واختصار للعمر، وأن له فضل، وأيضا تكون يعني ثابتة المعلومة، ويكون الإنسان أقوى حفظا. لكن من لم يسر له العلم في الصغر فلا يقول لنفسه: أنا لا أصل. شك أن كثير من الأئمة الذين نفع الله عز وجل بهم الإسلام والمسلمين، نقرأ في تراجمهم أنهم كانت بدايتهم مشرقة. هذا يقال في ترجمته الإمام الشافعي، قيل في ترجمته أنه حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، ابن 7 حفظ القرآن، وابن 10 وقد حفظ موطأ مالك في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وابن 10. وهكذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة. الإمام البخاري عين مفتيا وأصبح مفتيا حافظا وهو ابن 18 عاما، ويحفظ من حديث رسول الله ما شاء الله مفتي ابن 18 عاما. وهكذا غيره من الأئمة كثير رحمة الله تعالى عليه. وبالمقابل هناك من الأئمة من طلبوا العلم متأخرين. مثلا من المتأخرين الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، طلب العلم متأخر، طلب العلم متأخر فوق 40 أخذ العلم، ذهب ليعمل في المملكة، كان يعمل حارس في عمارة، مغترب، كان يحرس في عمارة، وكانت تأتيه بعض الهدايا بعض الكتب فيقرأ فيها، ثم ترك الحراسة والعمل والتحق بمعهد الحق وتعلم ونبغ فيه، ثم دخل الجامعة الإسلامية وتعلم حتى أخذ الشهادة، حتى قال المناقش لرسالة الماجستير، قال لو كان نظام الجامعة يسمح أمنح شهادتين في وقت واحد لمنحتها مقبل اليماني، لأن هذه الشهادة هذا البحث يستحق شهادتين، شهادة الماجستير والدكتوراة. يقول لو كان نظام الجامعة يسمح أعطي شهادتين في آن واحد، شهادة ماجستير ودكتوراة لبحث واحد لأعطيتها هذا الطالب، لشدة إعجابه بنبوغ ذلك الطالب وبما حققه في تلك الرسالة التي هي الإلزامات والتتبع للدار قطر. ثم بعد ذلك حصلت تلك المحنة والفتنة المسمى بفتنة جهيمان، فكان على أثرها خروج الشيخ مقبل إلى اليمن، فنفع الله عز وجل على يديه نفعا عظيما، حتى انتشرت دعوته في السهل والجبل، وحتى أصبح لا تكاد تجد قرية من قرى البلاد اليمنية إلا وفيها أثر لدعوة الشيخ مقبل، إما طالب أو طالب من طلاب الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. فهذا البركة من الله سبحانه وتعالى، فلا الإنسان لا يحقر نفسه ويقبل على طلب العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، أن يرزقنا العلم النافع، وأن يوفقنا للعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.